عقل العقل هي الخبر الثقة وهي شكلان الشكل الأول هو الاستدلال بالعلم الإجمالي الشكل الثاني الاستدلال بالدليل العقلي المشهور المسمى بدليل الاستدلال ودليل الاستدلال من الأدلة التي تستدل بها على حجية ليس خبر الثقة فقط بل على حجية الظن مطلقا وأحد مصادق الظن الذي تثبت حجيته بدليل الانسداد هو الظن الخبري الناشئ من قول الثقة من خبر الثقة فالفرق بين هذا الدليل وبين كل الأدلة السابقة عليكم السلام بين كل الأدلة السابقة أن الأدلة السابقة كلها كانت تثبت حجية الظن الخبري بالخصوص حجية خبر الثقة بخصوصه دليل الانسداد يثبت حجية كل ظن إذا تم فهو يثبت حجية مطلق الظنون وبالنتيجة أيضا يثبت بالتالي يثبت ماذا حجية خبر الثقة وهو المقصود دليل الانسداد يقولون أنه مكون من مقدمات أول مقدمة بأنه العلم دعوى وجود العلم الإجمالي بالتكاليف في مجموع الشبهات ولا شك في هذا العلم الإجمالي في أن المكلف يعلم بوجود تكاليف كثيرة في ضمن ماذا؟ في ضمن الشبهات وهذا العلم الإجمالي لا بد من ماذا؟ لا بد من مراعاته بمعنى أن المكلف لا يستطيع أن لا يتعرض إلى تلك التكاليف التي يعلم بها إجمالي ليس حال الإنسان حال جلكم الله حال الحيوانات حال المجانين وغير المكلفين الذين يستطيعون أن لا يتعرضوا للتكاليف المكلف بعد أن يعلم بالتكليف لا بد أن ماذا لا بد أن يكون بصدد امتثال تلك التكاليف المعلومة إجمالا في مجموع الشبهات هذا واضح اللي أقوله فرضا أن الشبهات 100 هو يعلم إجمالا بوجود 20 تكليف في ضمن هذه الشبهات اشتراط وجود علم إجمالي بتكاليف في ضمن الشبهات لا بد من التعرض لامتثال تلك التكاليف 20 التي يعلم بها ماذا إجمالا لا يجوز للمكلف أن يهملها لأن إهمالها يعني أنه حال حال المجانين حال الحيوانات لا المكلف مكلف بامتثال التكاليف المعلومة لديه هذه المقدمة الأولى في المقدمة الأولى بأن يقال أن تلك التكاليف المعلومة إجمالا في الشبهات المكلف لا يملك طريق لتعيينها واضح لا طريق علمي يعني لا طريق نسميه بالعلم ولا طريق شنو نسميه بالعلمي يعني أن المكلف لا يعلم بالتكاليف فباب العلم منسد في حقه واضح كما أنه لم يقم دليل معتبر اعتبره الشارع طريقا لتعيين التكليف وهو ما يسمى شنو بالعلمي فالمقدمة الثانية يفترض فيها انسداد باب العلم وانسداد شنو باب العلمي يعني لا علم موجود كما هو الواقع في زماننا علم بالتكاليف وقعدنا يحصلنا علم بالتكاليف يحصلنا علم بالتكاليف عادة واضح فباب العلم منسد لكن أكثر من هذا باب العلم أيضا منسد يعني ما عندنا إمارة حجة واضح كل إمارة حجة ما عندنا ليش لأن الإمارة يعني طريق لتعيين التكليف غاية الأمر أنه طريق شنو طريق علمي مو علم واضح علمي يعني الشارع اعتبر علم تفهمنا تفتحوها أحسن شو حارة شوية مو حارة شوية شو
حارة حارة حارة
لا لا يعني جماعة
حار
اعتقد الجو زين
عليك بالحبار
الله
يا
لا بد من افتراض في المقدمة الثانية افتراض احداث باب العلم وباب العلمي. واضح شنو باب العلمي صار؟
العلمي بالياء
العلمي بالياء. طب الآن ثبت بالمقدمتين أن المكلف يعلم بوجود تكاليف في ضمن الشبهات المية، وطريق لتعيين هاي التكاليف من سد ما تطريق عدها عن المقدمة الثانية. زين، هذا المكلف شو يسوي في هالحالة؟ تكليف اكو يجب التعرض لامتثاله، ما يجوز اهماله، وهذا التكليف طريق المكلف الا لتعيينه من سد للعلم وللعلمي. واضح؟ حينئذ نقال بان المكلف قد يقولون بانه يجب عليه شنو؟ ان يحتاط. واضح؟ ان يحتاط في تمام الشبهات المئة، لأنه إذا احتاط في تمام الشبهات المئة سوف يمتثل تلك التكاليف العشرين التي لا بد من امتثالها. واضح؟ المقدمة الثانية تريد تنفي وجوب الاحتياط. المقدمة الثانية تقول أن الاحتياط في جميع الشبهات متعسر، بل شنو؟ بل متعذر، لأنه يلزم أن يكون كل مكلف متوجه إلى شنو؟ للاحتياط. قد المكلف إذا يريد يحتاط في الشبهات قد يكون يسوي، قد يجيب أفعال، قد يكون يجمع بين صلوات إذا سوفنا يحتاط. معناه أن النظام يختل، فوجوب الاحتياط كلية على كل المكلفين بلحاظ جميع الشبهات طبعا يلزم منه شنو؟ العسر والحرج. واضح؟ وكل تكليف يلزم منه العسر والحرج يكون منفيا بأدلة رفع العسر والحرج. فإذن في المقدمة الثالثة يثبت أنه ما يجب الاحتياط. واضح؟ قد واحد يقول المكلف ما يحتاط، يجري البراءة في كل شبهة. ها؟ يجري البراءة شنو؟ في كل شبهة. هاي شبهة عنده يحتمل أنها شيء واجب، يجري البراءة. شوف التكليف، يجري البراءة الثانية الثالثة وهكذا. المقدمة الرابعة تقول لا، أنه لا يجوز إجراء البراءة في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي، لأن إجراء البراءة في جميع الأطراف ينافي شنو؟ العلم الإجمالي بوجود 20 تكليف في ضمن ماذا؟ في ضمن شبهات المئة. فإذا بهذه المقدمات ثبت هذا المطلب، أنه أكو عندنا علم إجمالي بتكاليف في ضمن الشبهات يجب التعرض لامتثالها ولا يجوز إهمالها. طريق المكلف لتعيينها وتمييزها منسد. الاحتياط أيضا غير واجب. البراءة أيضا لا تجري في جميع الشبهات. واضح؟ فشي يسوي المكلف في هذه الحالة في المقدمة الخامسة نوصل إلى النتيجة، وهي أن المكلف في المقام يدور أمره بين أن يعمل بالمظنونات ويترك غيرها، وبين أن يعمل بغير المظنونات ويترك المظنونات. يعني المكلف مو عنده 20 100 شبهة. واضح؟ لنفرض أنه يظن بالتكليف في 50 منها. واضح؟ ويحتمل التكليف في ماذا؟ في 50 أخرى. واضح؟ هاي 50 اللي يظن بها بالتكليف، وهاي 50 شنو؟ يحتمل التكليف، يعني يظن بعدم التكليف. هذا معنى احتمال التكليف. واضح؟ المكلف هنا إما أن يعمل بما ظن بوجود التكليف به ويترك غيره، فاللي يحتمل التكليف يتركه، الشبهة اللي يحتمل بها التكليف يتركها، الشبهة اللي يشك بوجود التكليف بها شنو؟ يتركها. واضح؟ فقط الشبهة اللي يظن بوجود التكليف بها، إما هتشي. واضح؟ ليش؟ لأنه الاعتناء بالظن وبالاحتمال معناه الاحتياط في جميع شنو؟ في جميع الشبهات، وهذا ما نفيناه في المقدمة الثالثة. بين أن يدور أمر المكلف بين أن يعمل بالمظنونات ويترك غيرها، وبين أن يعمل بغيرها ويترك شنو؟ المظنونات. يعني يجي للمورد اللي يحتمل به التكليف، يعني يظن به بعدم التكليف يعمل به، والمورد اللي يظن به بالتكليف يتركه. يقول هذا ترجيح للمرجوح على من؟ على الراجح. فإذا لابد أن يعمل المكلف بالمظنونات يعني كل شبهة يظن بوجود التكليف بها شنو يعمل بها. وهذا معناه شنو؟ حجية الظن بالتكليف. واضح؟ الظن تولد من الشهرة، من الإجماع، من خبر الواحد، من خبر الضعيف، من أي شيء. المهم أن يصير عنده ظن بماذا؟ بالتكليف. دليل الانسداد يجب العمل بالمظنونات. فإذا دليل الانسداد يثبت حجية الظن مطلقا، مطلق الظن، سواء كان هذا الظن ناشئ من الخبر أو ناشئ من قول اللغوي أو ناشئ من الشهرة، واضح، أو ناشئ من إجماع منقول، أو ناشئ من ظهور رواية غير محتمل، أو ناشئ من أي شيء آخر. مهم أن يصير عنده ظن بماذا؟ بالتكليف. حينئذ يجب العمل بذلك التكليف، وهو من حجية الظن. فبالتالي يثبت حجية الظن الناشئ من خبر الثقة وهو المخروف منها.
ما يولد الأثر هذا مثل
أول؟ يفترض أنه هذا ما يولد الأثر. الاحتياط في خصوص المظنونات ما يولد العسر، الاحتياط في جميع الشبهات يولد العسر. هذا دليل انسداد. طب هذا دليل انسداد، مقدمة الأولى ما بها مناقشة، وهو وجود علم إجمالي بتتاليه في ضمن الشبهات، يجب التعرض لتتاليها ما بها مناقشة. مقدمة الثانية وهي أهم مقدماته طبعا مخدوشة. مقدمة الثانية هي شنو؟ انسداد باب العلم والعلمي. واضح؟ انسداد باب العلم واضح مسلم، لكن باب العلمي شنو؟ يدعى بأنه مفتوح وغير منسد. باب العلمي يعني شنو؟ يعني الإمارات المعتبرة. ونحن أثبتنا بما تقدم من الأدلة حجية ماذا؟ أهم الإمارات المفتوحة عنها، وهي شنو؟ خبر الثقة. فإذا باب العلمي لتعيين التكاليف المعلوم بالإجماع شنو؟ مفتوح. خبر الثقة طريق، فإذا عملنا بأخبار الثقة راح تتعين على التكاليف في ضمن جملة من الشبهات، فينحل العلم التفصيلي بوجود التكاليف في ضمن هذه الشبهات التي دلت عليها الأخبار، والشك البدوي في ضمن ماذا؟ بقية التكاليف. فالبراءة تجري في تلك الشبهات المشكوكة بدويا بلا إشكال وبلا محظور. فإذا دليل الانسداد من الواضح أنه لا يصار إليه إلا بعد افتراض عدم وجود إمارة معتبرة. واضح؟ إذا افترضنا عدم وجود أي إمارة معتبرة، حينئذ يبدع انسداد باب العلم وباب العلمي، فينتقل إلى المقدمات الأخرى فيثبت حجية مطلق الظن. أما إذا فتح باب العلم تختل المقدمة الثانية، أو فتح باب العلمي تختل المقدمة الثانية أيضا. فإذا المجتهد حينما يواجه دليل الانسداد هو كل يلاحظ بنفسه أنه عدة إمارة مفتوحة، خبر الثقة عدة حجة لو لا، فإذا عدة حجة معناه فتح باب العلمي، مقدمة ثانية تختل. واضح؟ وإذا لا ما قام الدليل على حجية إمارة من الإمارات عدة، تتم المقدمة الثانية. ولما كان الصحيح هو حجية الخبر، واضح، خبر الواحد، فإذا تختل المقدمة الثانية. هاي مناقشة أولى. المناقشة الثانية في الدليل أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي المدعى في المقام، ما هو المدعى؟ علم إجمالي بوجود 20 تكليف في ضمن 100 شبهة، مو شي قلنا؟ واضح. هذا العلم الإجمالي نقول بأنه منحل بعلم إجمالي أصغر منه، وهو العلم إجمالا بوجود التكاليف في ضمن الروايات اللي وصلت لنا، اللي نقلوها الثقات. ماذا هيك قلنا سابقا؟ قلنا بأنه مرة أعلم إجمالا بوجود تكاليف في ضمن مجموع ما في الوسائل الأخبار، ومرة أعلم بوجود تكاليف في ضمن شنو؟ خصوص أخبار الثقات. فإذا في خصوص أخبار الثقات عند علم إجمالي بوجود تكاليف بيها. واضح؟ هذا العلم الإجمالي كما حل ذاك العلم الإجمالي، حل هذا العلم الإجمالي في المقام. العلم الإجمالي في المقام شنو؟ أنه عندك التمييز شبهة.
صحيح.
تعلم إجمالا بوجود 20 واضح تكليف بيها.
صحيح.
لكن أقول له أعزائي لو جبت أخبار الثقات لاحظتها. أخبار الثقات تولد لي شبهة. مو جزء من تلك الشبهات اللي أعلن بها إجمالا بوجود 20 تكليف بها. لو اعزلت أخبار الثقات على كتب أيضا ألاحظ أني أعلن إجمالا بوجود 20 تكليف بها. وهذا معناه شنو؟ أن العلم الإجمالي ذاك الكبير الموجود في مطلق الشبهات اللي قام عليها خبر الثقة أو ما قام عليها خبر الثقة ينحل بالعلم الإجمالي بوجود تكاليف في خصوص أخبار الثقات. إذا حلينا حينئذ شنو العلم الإجمالي الكبير بعد ما لقينا ما ينجز أطرافه واضح؟ فيجب الاعتناء بما بالعلم الإجمالي الصغير. يقول هذا المجيب في الجواب الثاني يقول بأن الاحتياط في خصوص هذا العلم الإجمالي الثاني لازم من العسر والحرج. الاحتياط في جميع الشبهات لازم من العسر والحرج بلا أشكال. أما الاحتياط بلحاظ الشبهات الموجودة في ضمن أخبار الثقات فقط هذا ما يلزم منه العسر والحرج. فتختل المقدمة الثالثة
إذا وقت شبهة في تلك أخبار
البعض تجربيها البعض الشبهة بدوية صغيرة الحين العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير
إذا 19
لا هذا لا هذا كنا نفترض أنه ما لا يقل معناه انحلال ماكو لما نفترض انحلال كنا نفترض أنها مساوية. واضح الجواب الثاني؟ الجواب الثالث أن نقول بأنه لو فرضنا أننا سلمنا المقدمة الثالثة القائلة بعدم وجوب الاحتياط لكن هاي المقدمة تقول بعدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات باعتبار ماذا يلزم من العسر والحرج لكن هذا دليل العسر والحرج طبعا إنما يوجب رفع التكليف بالمقدار اللي يرتفع به العسر والحرج وهذا واضح لأن الضرورات بشكل ما يقولون شنو تقدر بقدرها الشيء اللي يستوجب العسر والحرج احنا نرفع ايدنا عنه فاذا عندنا وجوب الاحتياط بتمام مراتبه يلزم منا شنو العسر والحرج فنرفع ايدنا عن وجوب الاحتياط بتمام مراتبه نقول لانه يلزم منا العسر شنو والحرج واضح لكن هذا لا يستوجب رفع اليد عن اصل وجوب الاحتياط بعبارة أخرى أن الاحتياط إذا كان واجبا في ألف مورد يلزم منه شنو؟ العسر والحرج لكن وجوب الاحتياط في 50 مورد ما يلزم منه العسر والحرج ليش نرفع إيدنا عنه؟ في 100 مورد لا يلزم منه العسر والحرج لماذا نرفع إيدنا؟ لأن نرفع يدنا عن وجوب الاحتياط ليس بدليل وإنما باعتبار ماذا؟ أدلة العسر والحرج فالمقدار اللي يلزم منه العسر والحرج نرفع إيدنا عنه أما ما عدا ذلك فيبقى على القاعدة واضح هذا شنو معنى معنى أنه يجب العمل بالمظنونات كمرتبة من مراتب شنو الاحتياط التي لا يلزم منها العسر والحرج وهذا معناه لأن العمل في تمام المشتبهات المئة فرضنا يلزم منها العسر والحرج واضح فيجب العمل بالمظنونات بشكل ما هو الدليل يقول لأن العمل بالمظنونات لا يلزم منه العسر والحرج لا يلزم منه العسر والحرج فيجب العمل بالمظنونات شنو احتياطان واضح هذا الدليل يقول يقول هذا المجيب بالجواب الثالث يقول بأن هذا وجوب العمل بالمظنونات احتياطان لأنه لا يلزم منه العسر والحرج يقول هذا ليس معناه الحجية ليس معناه الحجية المبحوث عنها في المقام اللي يريد نثبتها في المقام وإنما الدليل دل على أن هذا إذا ظننت واضح بتكليف يجب عليك الإتيان بذلك التكليف احتياطاً حتى تدرك ماذا التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال هل معنى هذا أن هذا الظن حجة؟ معنى أن الظن حجة يعني يثبت به مؤداه احنا نريد نقول ان هذا التكليف اللي ظننت به هو ثابت في حقك ولو ظاهريا نقول هيك وانما نقول يجب الاحتياط اتجاه ذاك التكليف المظنون واضح. كما لو قلنا بوجوب الاحتياط في التكليف المشكوك بناء على مسلك حق الطاعة، هذا معناه أن الشك حجة؟
لا.
لو قلنا بأنه يجب الاعتناء والاحتياط اتجاه التكليف المشكوك، هذا ما ليس معناه أن الشك حجة، وإنما يجب الاعتناء به احتياطا. واضح. هنا هم لما نقول يجب الاعتناء في التكليف المظنون، ليس معناه أن الظن حجة، وإنما يجب الاعتناء به احتياطا. فإذن هذا لا يساوق النتيجة في دليل الانسداد، لا تثبت حجية الظن بالمعنى المطلوب في المقام، وإنما تثبت وجوب العمل بالظن احتياطا. اللهم إلا أن يقال بأننا نفهم من ذوق الشارع، من سليقة الشارع، أن الشارع لا يريد أن يتعامل مع تكاليفه معاملة الاحتياط، هذا الشيء ما يريد الشارع. واضح. بمعنى أن الاحتياط بلحاظ التكاليف، الشارع ما يريد أن يثبت أو تثبت أحكامه عن طريق الاحتياط. إذا افتهمنا هذه السليقة وهذا الذوق من الشارع، حينئذ بضميمة هذا الذوق إلى ما دل على وجوب العمل بالمظنونات، نستكشف أن الشارع جعل الظن شنو؟ حجة. وإلا لولا ذلك، مجرد وجوب العمل بالمظنونات لا يثبت حجية ذلك الظن. هذا تمام الكلام. هذا كل فهمه، أن الشارع ما يرضى أن يتعامل، كل فهمه من أدلة من المجتهد حينما يسبر الأدلة ويصير عنده ممارسة على مراجعة الأدلة، يقدر يفهم بعض الأحيان أن ذوق الشارع هو هذا، يكون يفهمه بنحو يصل إلى قناعة به، مو مجرد احتمالات، لا يرمي له حق شيء. الدليل الثاني، الشكل الثاني، الدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، فيكون دليلا على حجية مطلق الإمارات الظنية بما في ذلك أخبار الفقهاء. وقد بين ضمن مقدمات الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الإجمالي. الثاني أنه لا يوجد طريق مختبر لا قطعي وجداني وهو العلم، ولا تعبدي قام الدليل الشرح الخاص على حجيته يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالها، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلم. الثالثة أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى غير واجب، يعني في جميع أغلاق العلم الإجمالي هي جميع الشبهات، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي، يعني كثرة الشبهات. الرابعة أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها من الأصول النافية للتكليف. واضح. نحو استصحاب عدم التكليف مثلا، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي. الخامسة أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلمي، المقدمة الثانية، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقع، المقدمة الثالثة، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية، فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، وإما أن نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعين الأول، وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الفقهاء. ونلاحظ على هذا الدليل أولا أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، وإلا كان باب العلم مفتوحا وأمكن بأخبار الثقة تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال في أخبار الثقة. فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه حيث لا يحصل القطيع على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الإمارات الشائعة. واضح. وثانيا أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات. يعني خبر الثقة ما يولد لنا شبهة. فإذا خبر الثقة كل خبر الثقة يتضمن شنو؟ الشبهة. وهي الشبهة طرف من ذاك العلم الإجمالي الكبير. واضح.
مش معنى إذا كلها شبهات
أي مرة، لكن مرة شبهة تنشأ من خبر الثقة ومرة شبهة تنشأ شنو؟ من خبر الفاسق. واضح. مرة تنشأ شبهة من قول اللغة من أي شيء آخر تنشأ شبهة. مرة شبهة لا ابتدائية. واضح. فإذا أخبار الثقات تتضمن شبهات، فمجموع أخبار الثقات تتضمن مجموعة من الشبهات، وهذه المجموعة من الشبهات جزء من ذيك الشبهات الكلية اللي افترضنا أننا نعلم إجمالا بوجود التحليل فيها. هاي الشبهات اللي تتضمنها أخبار الثقات أيضا نعلم بوجود التكليف ماذا فيها في الحل علم الإجمال الكبير. بل كما تقدم كما تقدم في قاعدة انحلال علم الإجمال الكبير بالصغير والاحتياط. فإذا الاحتياط الثاني العلم الإجمال الثاني كنا نعتني به، يقول والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمال الثاني ليس فيه عسرا ومشقة. فالمقدمة الثالثة تبطل. وثالثا أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط، وهي شنو اللي يسميه بالاحتياط التام في جميع المراتب بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج، مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتبار مو من باب أن الظن حجة، لا ما قلنا أن الظن حجة، باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. وأين هذا من حجية الظن؟ إذن لا نستطيع بدليل الانسداد حتى لو تم ووجب العمل بالمظنونات احتياطا أن نثبت حجية الظن بالمعنى المبحوث عنه في المقام. اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط.
هذا إجماع كمثل يطيب
سيد، بل كمثل أو نفهمه من ذوق الشارع بحيث نصل إلى قناعة. فإذا ضمت هذه الدعوة أمكن أن نستكشف حينئذ أنه جعل الحجية للظن، لأنه ما يرضى بأن يتعامل مع شريعة البيش بالاحتياط، مع ذلك يقول يجب العمل بالمظنونات، يجب العمل بها مو من باب الاحتياط، لأنه ما يرضى التعامل بها من باب الاحتياط، فلا بد أن يكون من أي باب؟ باب جعل الحجية للظن.
يوجب العمل لو يجوز
وينها؟ عبارة؟
نعم قلت أنه ما يرضى نتعامل ويا أحكام
عبارة لا عبارتي أو عبارتي؟
عبارتي
شنو؟
قلت أنه هذا الشرع كان ما يرضى بالتعامل مع أحكام الشريعة بالاحتياط، ومع ذلك
يوجب الاحتياط.
يوجب
الاحتياط. يوجب العمل بالظن احتياطا. نعم. يوجب العمل بالظن. فمن هذا نستكشف منه أن الظن حجة. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام، وكذلك بالسنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. كلام في المرحلة الثانية يقع في تحديد دائرة الحجية المستفادة من الأدلة السابقة. قلنا سابقا أن الأدلة التي استدلنا بها سابقا على حجية خبر الثقة كان المقصود منها هو إثبات الحجية في الجملة من نحو الموجب الجزئية في قبال السيد المرتضى مثلا الذي ينفي الحجية مطلقا. احنا نقول لا، خبر الواحد حجة في الجملة، ومن الواضح أن الموجب الجزئية النافية علما السالبة كلية. فهذه الأدلة السابقة أثبتت حجية الخبر الجملة، خبر شنو؟ العادل حجة، الثقة حجة، الإمام حجة، مجموع هذه الأمور، مجموع اثنين منها، يشترط تعدد المخبر، وحدة المخبر كافية، هذه التفاصيل ما درسناها سابقا. الآن كنا نبحث أن الأدلة السابقة على أي خبر دلت على أنه حجة. في المقام لابد أن نرجع إلى المدارك المعتمدة سابقا لإثبات حجية خبر الواحد. المدرك إن كان هو عبارة عن آية النبأ، من الواضح أن آية النبأ تثبت الحجية لمن؟ لخبر العادل. إن جاءكم فاسقا بمفهوم آية النبأ، إذا جاءكم العادل فلا يجب التبين في خبره، وهو معنى حجية قول على ما تقدم من الاستدلال. فإذن إذا كان المدرك هو آية النبأ، لابد أن يقيد المجتهد بأن الخبر الذي جعل الشارع حجية لقوله لخبره هو منه هو العادل. فالفاسق حتى إذا كان ثقتان لا يقبل قوله إن كان هذا هو المدرك. وأما إذا كان المدرك غير آية النبأ، سير المدرك، سيرة المتشرعة، السيرة العقلائية، العمدة بالأدلة هن ذني بقية ما ثبتت أدلالها، السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية لا إشكال في أنها لو كانت هي المدرك فهي تثبت حجية الخبر مطلقا ثقتا. واضح؟ لماذا؟ لأن السيرة منعقدة أساسا على العمل بقول شنو؟ ثقة مطلقا. وهذا أمر لا يمكن أن يشك فيه، في أن الناس في صحة بديدنهم يرتبون الآثار على خبر الثقة حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان غير متدين، غير ملتزم، يشرب الخمر، يعمل الكبائر لكن ثقة. واضح؟ أكو قاعدة موجودة يقول أنه لا، أن الإنسان الغير متدين يكون ثقة أكثر من الإنسان الملتزم. أكو حكي هناك بالعراق
الحجي مثلا بعد ما حدا
أي بالي
هو الشيوعية دعاني
المسيحيين مثلا مشهورين بصدق اللهجة، شيء واضح يعني، واقعا التعامل وياهم يعني واضح أنه صادق اللهجة حتى إذا كانوا فاسق الأشكال. على كل حال السيرة لا أشكال في أنها قائمة على العمل بخبر الثقة. فحينئذ إن كان المدرك هو السيرة فتثبت حجية مطلق خبر الثقة، أعم من أن يكون فاسق أو عادل. من هنا قد يقال بوقوع التعارض بين دليلين، بين السيرة الدالة على حجية مطلق الثقة خبر الثقة، وبين منطوق آية النبأ الدال على شنو؟ على حجية خبر عادل، يعني على عدم حجية خبر فاسق منطوق آية النبأ. ليش التعارض؟ شلون يصير؟ لأن منطوق آية النبأ يقول خبر الفاسق ليس حجة مطلقا حتى إذا كان ثقة. السيرة شو تقول؟ تقول خبر الثقة حجة مطلقا حتى إذا كان فاسقا. فالنسبة بيناتهم شو تصير؟ عموم وخصوص مطلق. من وجهة بوجه منطوق آية النبأ موضوع الفاسق مطلقا ثقة أو لا، السيرة موضوعها شنو؟ الثقة مطلقا فاسق أو شنو؟ أو عادل. فيتعارضان وين؟ في خبر الفاسق الثقة. مو منطوق آية النبأ يقول بما أن هذا فاسق فقول له حجة، مو السيرة تقول بما أنه ثقة فقول شنو؟ حجة. يتعارضان، فإذا تعارض تساقط، فإذا تساقط يبقى عندنا خبر الثقة الفاسق ما في دليل على حجيته، لأن الدليل على حجيته وياه هو السيرة. واضح؟
متعارض.
والمفروض أن السيرة تعارضت مع منطوق آية النبأ وسقطت، فإذا خبر الفاسق الثقة يبقى بلا دليل. واضح؟ فإذا بقى بلا دليل يكون نلتزم شنو؟ بأن خبر الثقة العادل فقط هو الذي يكون حجة. وهي نتيجة مشابهة لمن؟ لما إذا كان المدرك فقط هو شنو؟ آية النبأ. وهي النتيجة ما تنفعنا، يعني ما تنفع المجتهد إذا اشترط العدالة في المخبر، معناه ما يعمل بكل خبر. واضح؟ لأن الكتب الرجالية عند مراجعتها ما يقول لك فلان عادل، وإنما شو يقول؟ فلان ثقة. فلان معتمد في نقله، وهذا لا يثبت العدالة كما هو واضح. فلذلك إذا قصرنا النظر في مقام الحجية على قصرنا الحجية على خصوص خبر العادل، مشكل هذا جدا. فنقول إذا كان المدرك آية النبأ يثبت الحجية خصوص خبر العادل، وهذا ما ينفعنا في الحقيقة، ما ينفعنا، واضح. لأن معظم الرواة مجرد شنو؟ ما نحرز عدالتهم، بل معظم الرواة نحرز عدم عدالتهم. أكثر رواتنا من الواقفية من الفطحية، وهم عمدة الروايات الصحيحة المعتبرة اللي يعمل به الفقهاء، رواتها فطحية، رواتها واقفية، واضح، من مختلف المذاهب. سنة قد أكو عندنا من الروايات الموثقة يعمل بها رواياتها رواياتها شنو؟ لا لا مو أبو هريرة، لا ثقة يشتغل يكون ثقة لكن مو عادل، من قبيل السكوني هذا اللي يروي دائما عن النوفل، الرواية السكوني اللي يروي عن النوفل تصحح من حيث السكوني باعتبار سني، لكنها تناقش فيها من حيث النوفل الشيعي، واضح. من يبني على أن النوفل ليس معتبر يناقش فيها من جهة النوفل الشيعي، من يناقش فيها من جهة السكوني اللي هو سني من النار ذاك ثقة بلا أشكال. فحينئذ قد يقال بأن نعمل الدليل على حجة الخبر الثقة هو السيرة، والسيرة تثبت حجة الخبر الثقة مطلقا، يجي هذا الاعتراض. هذا الاعتراض يقول أن السيرة تثبت حجة الخبر الثقة مطلقا صحيح، لكن معارضة بمنطوق آية النبأ، يتعارضان مين؟ في خبر الفاسق الثقة اللي هو محل ابتلاء النبي حسب الحقيقة، واضح. فإذا تعارضا تساقطا، فإذا خبر الثقة حتى الفاسق لم يدل الدليل على حجيته، واضح. وبهذا معناه ما راح ننتفع في الشيء. الجواب عن هذا الاعتراض هو أن نقول أن الصحيح هو لا، أن منطوق آية النبأ لا يشمل خبر الثقة الفاسق أصلا ما يشمله، حتى يكون معارض للسيرة الدالة على حجيته. منطوق آية النبأ فقط يختص بخبر شنو؟ غير الثقة. منطوق آية واضح. الفاسق له قسمان، مو فاسق ثقة وفاسق شنو؟ غير ثقة. منطوق آية النبأ يختص بخبر الفاسق غير الثقة. أما خبر الفاسق الثقة أصلا منطوق آية النبأ ما يشمله. ليش ما يشمله؟ بناء على مناقشة صاحب الكفاية السابقة من أن المراد من الجهالة هو السفاهة، واضح. فالآية تنهى عن العمل بخبر الفاسق الذي يعد عمله سفاهة بنظر العقلاء، ومن الواضح أن العمل بخبر الثقة حتى لو كان فاسق لا يعد سفاهة، واضح. إيش وقت يعد العمل بخبر الفاسق سفاهة؟ إذا كان فاسق غير ثقة، حينئذ يكون العمل بخبره شنو؟ سفاهة بنظر العقلاء. ولما كان المراد من الجهالة هو السفاهة، فالآية تنهى عن العمل بخبر الفاسق الذي يعد عمله سفاهة. فالآية ابتداء هي تختص بماذا؟ بخبر غير الثقة، واضح. فهي لا تشمل خبر الفاسق الثقة، فتبقى السيرة هي الدليل ماذا؟ تشمله، وهي الدليل على حجيته، واضح هذا. ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها والتحقيق في ذلك، أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم، فيونس بن عبد الرحمن ثقة أصل عنه معالم ديني، قال يعني على حجية مطلق خبر الثقة، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، بينما دل على حجية خبر الثقة كالسيرة مثلا الشامل بإطلاقه علما للثقة الفاسق، ومن جهة يختص بيش بالعادل. ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق اللي هو مورد التعارض، إذ لم يتم الدليل على حجيته. واضح في مادة الاجتماع طبعا عامان من وجه تعارضان في مادة الاجتماع فقط، ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق حتى تعارض السيرة، لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه واختصاص المنطوق بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة، وهذا يختص بخبر غير الثقة، فلا تعارض إذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت إمارة ظنية على نوعية على كذبه مثل الإعراب المشهور؟ في الحلقة السابقة تقدم هنا فقط أشير إليها، الإعراب المشهور شكل إمارة نوعية على كذب الخبر. وهل يرتفع خبر الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت إمارة من هذا القبيل على صدقه؟ مثل شنو؟ خبر ضعيف لكن عمل به المشهور، عمل به المشهور يصير إمارة مؤيدة. فيه كبحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. من جملة الأمور التي لابد أن تذكر في بحث تحديد مفهوم تحديد دائرة الحجية، لأن الأدلة السابقة إنما تثبت حجية الخبر الحسي فقط، فهي لا تشمل الأخبار الحسي. الخبر الحسي هو عبارة عن الخبر الذي يعني المضمون الذي ينقله الناقل وينقله باعتبار انه شاهده باحدى حواسه، سمعه وراه، او المضمون الذي تكون مبادئ محسوسه، وان كان هو في حد نفسه ليس حسيا لكن مبادئه تعتبر مبادئ محسوسه، فيكون هو من الامور الحسيه لكن القريبه من الاحساس. الأدلة أيضا تشمله، من قبيل الإخبار عن العدالة، مرة الإنسان يخبر عن نزول المطر مثلا أو مجيء زيد من السفر، هذا أخبار حسي مباشرة، ومرة يخبر عن عدالة زيد، عن شجاعة زيد، هذا أيضا تشمله الأدلة باعتبار أن هذا العدالة وإن كانت أمرا حسيا ليست أمرا ملموسا ومحسوسا إلا أن مظاهرها ومباديها تعتبر أمور حسية، فهو يكون من الأمور الحسية القريبة من الحس فتشمله الأدلة. وأما غير ذلك من الأمور الحسية المعتمدة على أعمال النظر والاجتهاد فأدلة حجية خبر الواحد لا تكون شاملة لها. وعلى هذا الأساس يقال بأن فتوى المجتهد ليست حجة إلا على مقلديه، وحجيتها على مقلديه لا بلحاظ أدلة حجية خبر الواحد، وإنما بلحاظ أدلة خاصة، وهي أدلة ماذا؟ وجوب التقليد ورجوع العام إلى المجتهد. فإذا فتوى المجتهد لا تكون حجة في حق مجتهد آخر. لماذا؟ لأن هذا وإن كان يخبر عن الدليل عن الحكم الشرعي فهو خبر عن الحكم الشرعي، حينما يفتي بحكم هو إخبار عن الحكم الشرعي الذي يعتقده، إلا أن هذا الحكم الشرعي لم يحصله عن طريق الحس، وإنما حصله عن طريق الاجتهاد وإعمال النظر، فهو إخبار حسي عن الحكم الشرعي، فلا تكون أدلة حجية خبر الواحد شاملة لهذا الخبر. نعم قلنا أنه يكون حجة على مقلديه بأدلة أخرى، وهي وجوب رجوع الجاهل إلى العالم. كمصداق لهذه الكبرى التي قلناها يقع الكلام في الإجماع المنقول. الإجماع المنقول يختلف عن الإجماع المحصل، ما تقدم سابقا كان عبارة عن الإجماع المحصل الذي يحصله نفس الفقيه، فهو يجمع كلمات العلماء وآراء العلماء ثم يتوصل من آراء العلماء بحساب الاحتمال على بقية المسالك الأخرى ينتقل من هذه الأمور المحسوسة إلى ماذا؟ إلى الدليل الشرعي، إلى رأي المعصوم عليه السلام. بينما في الإجماع المنقول نحن لا نواجه في البداية إلا شخصا ناقلا للإجماع، واضح؟ الشيخ الطوسي مثلا ينقل إجماع العلماء لنا، هذا بالإجماع بالنسبة إلينا لا يكون إجماعا محصلا، لأننا لم نحصل ماذا؟ فتاوى العلماء، وإنما اعتمدنا على نقل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ينقل إجماع العلماء، واضح؟ حينئذ نقول أن إخبار الشيخ الطوسي بلحاظ نفس الإجماع كاتفاق من قبل العلماء هذا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن إخبار الشيخ الطوسي عن الإجماع إخبار شنو؟ حسي. يعني حينما يخبر أن ابن الجنيد هذا رأيه وشاهده في كتابه، واضح؟ حينما يخبر أن الشيخ المفيد هو هذا رأيه، هذا حصله عن طريق الحس. السيد المرتضى هذا رأيه، هذا حصله عن طريق الحس، واضح؟ فهذا قول الشيخ الطوسي، إخبار الشيخ الطوسي بمقدار ما يثبت به فتاوى هؤلاء العلماء الذين نقل اتفاقهم يكون حجة ومشمول لأدلة حجية خبر الواحد. لكن الشيخ الطوسي حينما يدعي الإجماع يدعي لازم الإجماع بحسب نظره، وهو ماذا؟ وهو رأي المعصوم. خبر الشيخ الطوسي بلحاظ ذاك اللازم يكون خبرا طبعا حسيا لا حسيا، لأنه يرى أن هذا اتفاق هؤلاء العلماء بقاعدة اللطف مثلا اللي هو يقررها يكون ملزوما علما لرأي المعصوم عليه السلام، فهو حينما يخبر عن رأي المعصوم يعتبر إخبار حدسي لا تشمله أدلة حجية الخبر الواحد، لكن يمكن إثبات ماذا؟ فتاوى العلماء بخبره. حينئذ إحنا اللي ينقل لنا الإجماع الذي يكون حجة، قول الشيخ حجة فيه، يثبت لنا، بمعنى أنه يثبت لنا اتفاق هؤلاء العلماء على ذلك الحكم، واضح؟ فحينئذ كأننا نحن حصلنا اتفاق هؤلاء العلماء بأنفسنا، واضح؟ لأن معنى حجية خبر الشيخ بلحاظ ما ينقله حسين يثبت لنا تعبدا اتفاق هؤلاء العلماء الذين يخبر عن اتفاقهم. حينئذ نحن نجي نقول لو فرضنا أنه ثبت اتفاق هؤلاء العلماء هل يلزم منا قول المعصوم أو لا بحسب نظرنا إحنا؟ فإن كان بحسب نظرنا يلزم منا قول المعصوم نثبت ماذا؟ قول المعصوم، نثبت به الحكم الشرعي. وأما إذا كان ما يلزم منا قول المعصوم وإنما هذا رأينا رأى الشيخ هو قاعدة اللغة، حينئذ لا يمكن إثبات الحكم الشرعي اعتمادا على الإجماع المنقول. فإذا فائدة الإجماع المنقول تنحصر في هذا الشيء، أن إحنا بدل أن نروح ندور ونعرف آراء العلماء المتقدمين اللي قد بعضهم مثلا ما لهم آثار، نعتمد علما على نقل الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي حينما ينقل اتفاق العلماء ينقله حسان فتشمله أدلة حجية خبر الواحد، فيكون قوله حجة بهذا المقدار، فحينئذ يثبت لنا اتفاق العلماء. هذا المجتهد المتأخر يقول إن كان اتفاق هؤلاء يلزم منه قول المعصوم وثبوت الحكم الشرعي، حينئذ يثبت الحكم بالنسبة له، واضح؟ وإلا فلا يثبت له الحكم. هذا كله من 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 تطبيق من متفرعات ماذا؟ أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الخبر الحدسي. ولذا قالوا بكلمة واحدة وبضرس قاطع أن الإجماع المنقول ليس حجة، ليس حجة بهذا اللحاظ، ليس حجة الإجماع المنقول، يعني لا يمكن إثبات الحكم الشرعي اعتمادا على الإجماع المنقول الذي يخبر عنه الشيخ الطوسي، لأن الإخبار عن الحكم الشرعي من قبل الشيخ الطوسي إخبار حدسي ليس إخبارا حسيا، واضح؟
سواء مجمع مثلا كتب من آراء
أي، لكن من يقول رأي معصوم يثبت فيه؟
هم الذولات محتوى كمجموعين حالا وقاعد يحكم في رأي واحد
ما هذا يفتح لنا أنهم أفتوا أنهم اتفقوا على حكم هذه المسألة،
صحيح.
من يقول اتفاقهم يثبت في الحكم الشرعي؟ هذا هنا شيخ الطوسي أعمل نظرة به، أعمل حدس به، بل
إجماع المنقول ليش حدسي؟
بالحرم ما قلنا بالحرم
بالنسبة لنا إحنا
إجماع المنقول مو إحنا نريد نقول إنا إحنا الحس والحدس باعتبار مضمون الخبر المنقول إنا،
مضمون الخبر الذي ينقله الناقل شنو هو؟ هذا المضمون حسي تشمله الأدلة، حدسي ما تشمل الأدلة. ونقول الشيخ الطوسي يخبرنا في الحقيقة بخبرين حينما ينقل لنا الإجماع. يقول أولا أن العلماء اللي أنا راجعت كتبهم وعاصرتهم اتفقوا على حكم هذه المسألة، الخبر بهذا المضمون بهذا المقدار يكون حسي.
يعني هو هذا يعني
أحسن لازم. ويكون حجة.
أما إذا هو اجتهدوا يعني
فهو حينئذ ينتقل من هذا الملزوم إلى لازمه اللي هو قول المعصوم، يخبرنا عن قول المعصوم بالإخبار عن قول المعصوم ليس حجة،
هذا حدث
لأنه حسي. فبالنسبة لنا يثبت، يثبت ماذا؟ يثبت ما أخبر به الشيخ حسان وهو اتفاق العلماء. حينئذ احنا نقدر ننتقل من هذا الثابت تعبدا وهو اتفاق ذولاك العلماء الى اللازم او لا؟ اذا قدرنا ننتقل نفرد الحكم الشرعي، والا فلا يفرد الحكم الشرعي. هذا نبح على هذه النقطة، ان الاجماع المنقول حينما يقال انه ليس بحجة يراد به ماذا؟ ما ينقله الناقل للاجماع للازم اللي هو رأي المعصوم، نقله للازم هذا لا يكون حجة لانه نقل حدسي. أما بمقدار ما ينقله حسا لا أشكال في أنه يكون مشمول لأدلة الحجية الخبر الواحد. ولذا من المتعذر جدا تحصيل الإجماع المحصل بالنسبة إلى المجتهد المتأخر. تحصيل الإجماع المحصل بالنسبة إلى المجتهد المتأخر هذا الشيء واسعد. نشوف غالبا المجتهدين المتأخرين علماء المتأخرين يعتمدون ماذا؟ على نقول العلماء السابقين بالنسبة إلى آراء العلماء اللي هم أسبق منهم. واضح. فيكفي أن يدعي الشيخ الطوسي مثلا صاحب مفتاح الكرامة وأمثال هؤلاء الإجماع في المسألة، المجتهد المتأخر يعرف بأنه اتفاق العلماء السابقين على حكم هذه المسألة، المقدار يثبت له. ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحس المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر، أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية القريبة من الإحساس لنا كالإخبار عن العدالة والشجاعة مثلا. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدسيا اجتهاديا. نعم هو حج على مقلديه بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر، ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد، لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم، لأنه ليس إخبارا حسيا عنه، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاقه هذلك العدد من العلماء على الفتوى، إذا لم يعلم طبعا منه التسامح عادة في مثل ذلك. طبعا أكو فرق أما تنكون لاحظة بين الشيخ الطوسي وبين الشهيد مثلا، وهذا فرق كبير يعني من يتتبع كتب هؤلاء يعرف أن الشيخ الطوسي متسامح في نقل الإجماع بخلاف مثلا الشهيد أو المحقق الكركي أو مثال هؤلاء صاحب الجواهر مثلا، لا هؤلاء إنما ينقلون الإجماع لا يتسامحون عادة. فإذا الشيخ الطوسي حين المتسامح عادة في نقل الإجماع حينما يدعي الإجماع حتى بهذا المقدار الحسي هما شنو؟ نشكك فيه وما نقبله. وهذا مو معنى أن الشيخ الطوسي يعني لا سمح الله مثلا يكذب أو مثلا غير الحق يقول بعنوان الحافة وما شايف اتفاق العلماء فيدعي اتفاقه، لا، وإنما الشيخ الطوسي عنده فد مبنى خاص في الإجماع ما يعتمد عليه على هذا الأساس، وإلا لا يمكن دعوة. يعني في كتاب في كتبه خصوص كتاب الخلاف لمن واحد يراجعه تقريبا معظم المسائل الموجودة في كتاب الخلاف يدعي بها الإجماع، دليلنا الإجماع دليلنا الإجماع دليلنا الإجماع، الحال واضح أن المسألة مو إجماعية على الخلاف. هنا لا يعتمد على إجماعات الشيخ الطوسي ويقال أنه متسامح بمعنى أنه له نظرية خاصة في باب الإجماع يدعيها على هذا الأساس، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي، فإن كان اتفاق هذا العدد يجي في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه وإلا فلا.
شيخنا بالنسبة لأخبار الثقات عندما يخبرون عن الثقات أنت تقول هذا ثقة ذاك ثقة، هنا شلون يكون كلام
هذا حسي
يعني نفس
القبيل هذا
من قبيل العدالة حد سلعة قريبة من الحس. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال يعني أكو فرق بين فتوى يستنبطها المجتهد من الدليل، واضح أخبارنا ما يخبرها أنها أخبار حدسي، وبين أن نقول زيد عادل صحيح حدسي هو في واقعه، لكن آثار محسوسة. شنو تعرف عادل؟
نشوفه اعتبارهم ما معاصرهم عندما يمكن نقلا عن قول
يصير ما يقبل قوله، وإنما لابد هو إما ينقل عن واحد
يعني كاتبه مباشرة،
إما ينقل عن واحد وإما أنه معاصر ما يصير.
قصدي هم نقل، هو هذا النقل يعني حسي للأولي
حسي للأول فكل
شيء يكفي يعني
أخبار مع الواسطة يصير على حال الأخبار الأخرى اللي وصلتنا من زرعار، أخبار مع الواسطة يصير، فهذا الأخبار مع الواسطة يجينا. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة أن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي، لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم، واضح نقل بالمعنى لأنه ما ينقل نص الألفاظ وإنما ينقل الحكم اللي هو معنى الألفاظ. وإخبار عنه، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم بل في إثبات تلك الفتاوى فقط. الموضوع الآخر هو قوية حجية الخبر مع الواسطة، وهو موضوع مهم لأنه محل العمل عملنا بالأخبار ماذا؟ مع الواسطة، احنا ما عاصرنا المعصومين. هذه الأخبار مع الواسطة قد يشكك في حجيتها، وقد يدعى استحالة شمول أدلة الحجية للخبر مع الواسطة، مستحيل. فلا بد من تحقيق هذا المطلب لنرى أن أدلة حجية الخبر هل تشمل خصوص الإخبار عن الواقع مباشرة أو لا تشمل الخبر مع الواسطة. لغرض بيان الإشكال أساسا لا بد أن نقول أن الحجية لها شرطان تتقوم بأمرين، الأمر الأول موضوع الحجية، والأمر الثاني شرط الحجية، بمعنى أن الحجية كحكم شرعي طبعا واضح نستفيد من الأدلة السابقة، هذا الحكم الشرعي لا بد أن يكون له موضوع طبعا، لأن كل حكم شرعي يتعلق بماذا؟ بموضوع. فإذا الركن الأساسي للحجية هو موضوع الحجية، وإلا من دون افتراض موضوع لا معنى علما للحجية، لأنه لا معنى للمحمول مع عدم الموضوع. والحجية دائما موضوعها شنو؟ الخبر. الحجية موضوعها الخبر، يجي الحجية تثبت المن للخبر، شلون حرمة شرب الخمر تثبت للخبر، الحجية تثبت المن للخبر. فإذا الحجية تتوقف على الخبر، على وجود خبر، توقف كل حكم على موضوعه، توقف كل محمول على موضوعه، كل خبر على مبتدا، وهذا واضح. فالحجية ركنها الأول هو الموضوع، وهو شنو؟ عبارة عن الخبر. فإذا إحنا لي قدامكم نحرز أن هذا خبر، نحسه نعرف أن هذا خبر حتى نقول أن أدلة الحجية تشمله تجعل الحجية، هذا الركن الأول. الركن الثاني للحجية هو وجود أثر شرعي مصحح لتلك الحجية، وإلا إذا فرضنا أن الخبر لم يكن له أثر شرعي لا معنى لجعل الحجية تعبدا له. ومن هنا نقول بأن نقول الأخبارات عن القضايا التي لا تترتب عليها آثار شرعية كالنقول التاريخية مثلا، هذه لا تشملها أدلة حجية خبر الواحد أصلا لا تشملها. فإذا الخبر حتى يكون مشمول للحجية لابد أن يكون له شنو؟ أثر شرعي. الخبر يقول أن فلان شيء حرام له أثر شرعي، فلان شيء حلال، فلان شيء واجب، واضح، هذا مانع من الصلاة، هذا شرط في الصلاة إلى آخره، هاي كلها آثار أخبار تترتب عليها آثار شرعية فتثبت لها الحجية. فهذا الركن الثاني للحجية هو وجود أثر مصحح لجعل الحجية. فالحجية تتقوم بركنين أساسيين، الموضوع وماذا؟ والأثر، لأن الأثر شرط في الحجية، ومن الواضح أن الحجية تتوقف على الأثر، توقف كل مشروط عليه من؟ على شرطه. فإذا قبل الحجية كن نفترض موضوع في مرحلة سابقة على الحجية
وأثر يترتب على هذا الموضوع. كل هذا في مرحلة سابقة على من؟ على الحجية. تجي الحجية تثبت للخبر بلحاظ أثره. هذا واضح. هذا المطلب نقدر نطبقه على الخبر المباشر بشكل واضح ومنزل منه أي إشكال، لأن كلا الركنين يتحققان في الخبر بدون الواسطة، خبر مباشر. لو أخبرنا زرارة مباشرة عن حكم شرعي فنقول أن هذا خبر، أخبرنا أنه مباشرة، الخبر يثبت ماذا؟ بالوجدان يثبت، هذا خبر بلا إشكال، فيتحقق الموضوع وجدانا حسا، وله أثر شرعي لأنه يخبر عن حكم شرعي، فالحجية هذه الحجية تكون شاملة له بلا إشكال. وأما إذا افترضنا أن صفوان أخبرنا عن زرارة بذلك الحكم الشرعي، هذا الخبر مع الواسطة، هنا
من يقول مثلا صفوان؟
صفوان يقول حدثني زرارة قال قال الإمام عليه السلام فلان شيء واجب، هذه الأخبار متعارفة. هنا قد يقال بأنه في المقام أيضا أدلة الحجية تشمل هذا الخبر الثاني، دعوة أن كلا الركنين أيضا متوفران في المقام. أما الركن الأول وهو شنو؟ وهو الخبر الموضوع، فهذا خبر صفوان خبر عم ثابت بيه بالوجدان، واضح؟ فتشمله حسي لأن أخبرنا أنه مباشرة فهو خبر في الموضوع متحقق. ويترتب على جعل الحجية له أثر وهو شنو؟ إثبات حجية شنو؟ إثبات شنو؟ خبر زرار، لأن احنا خبر زرار ما ندري ثابت عن طريق ماذا؟ نقل صفوان. فإذا الحجية ما ثبتت لخبر صفوان خبر زرار ما يثبت، واضح؟ فإذا ثبوت خبر زرار تعبدا موقوف على شمول الحجية لخبر صفوان، فإذا شمول الحجية لخبر صفوان إلى أثر، شنو أثره؟ ثبوت خبر زرارة. فإذا ثبت خبر زرارة شمل دليل الحجية، فإذا شمل دليل الحجية يثبت به قول المعصوم عليه السلام.
بالعكس هم يصير يعني؟
لا هيك نصعد، واضح؟ فالحجية كلا الركنين، قد يقال أن الحجية كلا الركنين متوفران في خبر المنقول لنا مباشرة وهو خبر صفوان، أما أنه خبر فهو بالوجدان ثابت، يعني أخبرنا هو واقعا ووجدانان، وله أثر شرعي. أثر الشرعي شنو هو؟ أنه يثبت به خبر زرارة، واضح؟
يعني هذا أثر شرعي؟
أي أثر شرعي، لأن خبر زرارة ينقل قول المعصوم مو خبر عادي، واضح؟ فإذا شملت أدلة الحجية لخبر صفوان، إذا شملت أدلة الحجية يثبت عندنا تعبدا شنو؟ خبر زرارة. فتشملت أدلة الحجية يثبت عندنا قول المعصوم عليه السلام. قد يقال هذا الشيء، لكن هذا قالوا بأن هذا مستحيل، وهو هذا محل البحث، بأن هذا شمول أدلة الحجية لخبر صفوان محال، وتبين نقطتان في مقام إثبات الاستحالة. النقطة الأولى أنه يلزم من شمول أدلة الحجية لخبر صفوان إثبات الحكم لموضوعه، أن الحكم يثبت موضوعه، والحال أن المفروض شكل ما قلنا شنو؟ أن الموضوع متقدم على الحكم، وهذا وجه الاستحالة، أن ما يفرض متقدم يفترض ماذا؟ متأخر. شلون؟ قلنا بأنه الحجية موضوعها شنو؟ الخبر، والخبر دائما كموضوع الحجية لابد أن يكون متقدم على الحجية. الآن نجي نقول بأن الحجية اللي شملت اللي أنت تقولون تشمل خبر صفوان، واضح؟ بعد شمولها لخبر صفوان راح تولد لي شنو؟ خبر زرارة، لأن خبر زرارة مع قطع النظر عن حجية خبر صفوان مو ثابت عندي، لا حسا وجدانا ولا تعبدا، واضح؟ أنا مش مدري أن خبر زرارة أخبر، أما وجدانا فواضح لأنه ما ناقل لي مباشرة، وأما تعبدا لعدم حجية خبر صفوان. فإذا شو وقت يثبت خبر جرارة تعبدا؟ إذا شملت الحجية خبر صفوان، هذا واضح. فإذا بعد شمول الحجية لخبر صفوان يتولد عدة خبر جرارة. فإذا الحجية ولدت موضوعها، واضح. والحال أن الموضوع يجب أن يكون متقدم على من؟ على الحجية، وهذا محال. بعد افتراض أن الموضوع لابد أن يكون متقدم على الحكم، معناه أن الموضوع يكون الحرزة قبل الحكم، بينما موضوع في المقام وهو خبر زرارة يكون متأخر عن الحكم. لماذا متأخر عن الحكم؟ لأن خبر زرارة ما يثبت تعبدان إلا بعد شمول الحجية لخبر صفوان. فإذا الحجية بشمولها لخبر صفوان حققت لخبر زرارة تعبدان، فالحجية حققت موضوعها، يعني الحكم حقق موضوعها. إذا حقق موضوع معنى الموضوع يصير متأخر عن الحجية، والحال أنه شنو؟ المفروض أنه يكون متقدم.
يعني ما يفرق بالحجية
سامي بين الإشكال
مجرد
واضح الإشكال؟ أن الحجية المستفادة من الدليل الشرعي من الأدلة السابقة الدالة على حجية خبر الثقة، هذه تقول خبر الثقة حجة، فلا بد أن ما يكون خبر الثقة ناشئ من الحجية،
مطلق الحجية
ما يكون ناشئ من الحجية، وإنما لابد أن يكون موجود في مرحلة سابقة عن الحجية. ويقولهم هذا المستشكي يقول أنتوا إذا افترضتوا أن الحجية تشمل خبر صفوان، حينئذ يستحيل أن تشمل خبر زرارة، لأنه إذا شملت خبر زرارة معناه شنو؟ معناه أن الموضوع الحجية ولدته، الحكم ولده، فالموضوع متأخر عن الحجية، والحال المفروض أن الموضوع يجب أن يكون متقدم على من؟ على الحجية.
فهذا أن نجعلها صفوان ما راح يتأثر،
فحينئذ ما تشمل. ونقول أن أدلة الحجية خبر الواحد ما تشمل الخبر مع الواسطة، لأن شمولها الخبر مع الواسطة يلزم منها أن يكون الحكم مولد لموضوعه، وهذا محال. هذا الإشكال الأول، خلنا نبين جوابه قبل أن نبين الإشكال الثاني خافيتين. هذا الإشكال جوابه هو أن نقول بأنه في المقام هذا الإشكال مبني على تصور أن الحجية المستفادة من أدلة حجية خبر الواحد حجية واحدة، حجية واحدة، واضح. حينئذ هذه الحجية الواحدة إذا ثبتت لخبر صفوان، حينئذ يستحيل أن تثبت المن لخبر زرارة، لأن معنى ثبوته لخبر صفوان أنه شنو؟ أنه راح تولد خبر زرارة، واضح. وهذه هي حجية واحدة، والموضوع يجب أن يكون فيها شنو؟ متقدم عليها، فلا معنى لأن يكون الموضوع متأخر شنو؟ متأخر عنها، بينما بحسب الحقيقة الأمر ليس كذلك. جعل الحجية في الدليل الشرعي، قلنا شنو؟ كل الأحكام الشرعية تجعل على نهج القضية الحقيقية، يعني حكم يجعل على موضوعه المفترض الوجود بشرائطه المفترضة الوجود. لو كان الإنسان بالغا عاقلا مستطيعا وجب عليه الحج، واضح. فإذا أصبح زيد بالغ عاقل مستطيع يجب شنو؟ يجب عليه الحج. إذا عمر أصبح بالغ مستطيع عاقل شنو؟ يجب عليه الحج. هذا الوجوب الثابت لعمر غير الوجوب الثابت لزيد. لماذا؟ لأن الحكم حينما يجعل في دليله يجعل على نهج القضية الحقيقية، كلما وجد مستطيع يجب عليه الحج، فكلما تحقق الموضوع خارجا يثبت له حكم، تحقق موضوع آخر يثبت له حكم، تحقق موضوع ثالث يثبت له حكم. فعندنا أحكام متعددة، لكن مو في عالم الجعل، في عالم الجعل بل ما عندنا إلا حكم واحد مجعول على نهج القضية الحقيقية. في عالم المجعول أحكام متعددة، في عالم فعلية الحكم أحكام متعددة. في المقام نقول أن أدلة حجية خبر الثقة حينما تجعل الحجية للخبر تجعلها على نهج القضية شنو؟ حقيقية، مو على نهج القضية الخارجية. تقول كلما كان الناقل للخبر ثقة فخبره شنو؟ حجة. كلما تحقق خبر الثقة وكان يترتب عليه أثر شرعي فخبره شنو؟ أجعل الحجية.
فحينئذ إذا زرار أخبار بما أنه ثقة وخبره يترتب عليه حكم شرعي تثبت له حجية. إذا محمد بن مسلم أخبر تثبت له حجية. إذا صفوان أخبر هم شنو؟ تثبت له حجية. فإذا في المقام عندنا شنو؟ حجيتان في الخبر مع الواسطة. عندنا حجية ثابتة لخبر صفوان وحجية ثابتة لخبر زرارة. غير ذيك الحجية. واضح؟ لماذا؟ لأن خبر صفوان خبر بالوجدان، خبر صفوان ويترتب عليه الأثر الشرعي فتجعل له الحجية، يتولد من جعل هاي الحجية شنو؟ خبر زرارة ليكن زرارة. خبر زرارة لو كانت تثبت له نفس الحجية الثابتة لخبر صفوان يزم الإشكال، لكن تثبت له شنو؟ حجية أخرى، وتلك الحجية الثانية موضوعها فرض قبل شنو؟ قبل ثبوتها، فلا يلزم تأخر الموضوع عنه عن الحق. واضح؟ فأساس الإشكال مبني على تخيل وجود حجية واحدة، فضاي الحجية الواحدة إذا ثبتت لخبر صفوان كيف يعقل أن تثبت لخبر زرارة والحال أنها هي الموجودة لخبر زرارة؟ هذا محال. نقول لا خير، أن الثابت لخبر زرارة حجية أخرى. صحيح أن حجية خبر صفوان ولدت لنا خبر زرارة وحققت لنا تعبدا خبر زرارة، لكن الحجية اللي تثبت لخبر زرارة حجية أخرى، والحجية الثانية الثابتة لخبر زرارة ما يلزم بهذا المحذور لأن موضوعها موجود قبلها. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني بلحاظ الشرط مو بلحاظ الموضوع، لأن قلنا بأن الحجية أيضا وكلها الثاني هو شنو؟ هو وجود أثر شرعي مترتب على الخبر. هذا الأثر الشرعي لابد أيضا لابد من فرض قبل الحجية، لأن الشرط دائما لابد أن يكون متقدم رتبة عليما على المشروع، فإذا لابد من وجوده قبل ماذا؟ قبل الحجية. هنا نقول يلزم من شمول الحجية لخبر صفوان، المستشكل يقول يلزم اتحاد الحكم مع شرطه، وهذا محال. ليش محال؟ لأن الشرط لابد أن يكون شنو؟ متقدم على من؟ على المشروع، على الحكم. فإذا اتحد يعني كان المشروط هو نفس الشرط، هو الشرط، يلزم المحال. شلون يلزم هذا الاتحاد؟ يقول لأنه الحجية عندنا هي المشروط، حجية تجي تشمل خبر صفوان. واضح؟ شنو أثر خبر صفوان؟ هل أثره ثبوت قول المعصوم؟ لا، صفوان ما يخبرنا عن قول المعصوم حتى نقول خبره أثره هو شنو؟ ثبوت الحكم الشرعي. صفوان يقول حدثني زرارة، هاي خبر صفوان عبارة عن أن زرارة حدثه، ومن الواضح بأن هذا الخبر هذا المضمون ليس من آثار ثبوت الحكم الشرعي مباشرة. نعم أثره ثبوت الحجية لخبر زرارة. واضح؟ فإذا الحجية الثابتة لخبر صفوان أثرها شنو؟ حجية خبر زرارة. فإذا المشروط اتحد مع ماذا؟ مع شرطه، لأن الحجية الثابتة لخبر صفوان تثبت له لا بلحاظ ثبوت حرمة شيء معين حتى نقول الشرط غير الحجية، أو وجوب شيء حتى نقول الشرط غير الحجية، وإنما تثبت له لأجل إثبات الحجية. أثرها هي شنو؟ هي إثبات حجية خبر زرارة. فإذا الحجية مشروطة بنفسها يعني بحجية خبر زرارة، فيلزم اتحاد الشرط مع المشروط. طب هذا جواب من الإشكال. واضح؟
خبر زرارة
بأن
أنه حجية أخرى،
وهذا قبلنا هذا الجواب. إحنا قلنا نقول جواب الإشكال الأول قبل أن ندخل في الإشكال الثاني. الجواب عنه هو هذا، أنه بناء على الكلام السابق في الجواب الإشكال الأول أن الحجية متعددة في المقام، ولا مانع من أن يكون الحجية الثابتة لخبر صفوان مشروطة بحجية ثابتة لخبر زرارة. شو المانع منها؟ ما يلزم اتحاد المشروط مع شرطة. واضح؟ ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر، والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر.
لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله أثر كذلك عن شرعي فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له. والحجية متأخرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه، ومتأخرة أيضا عن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر تأخر المشروط عن شرطه. وعلى هذا الأساس فقد قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة، وتوضيح ذلك أن إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أن السورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، لأن كلا الركنين ثابت، فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، ومدلوله ذو أثر شرعي لأنه يتحدث عن وجوب السورة. وأما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية أيضا، وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة. أولا، فإن إخباره صفوان، خبر صفوان، ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة، كما لو كنا سمعنا من زرارة مباشرة. هذا الثبوت التعبدي، هذا معنى ينزل منزلة الثبوت الوجداني. وحينئذ إذا ثبت خبر زرارة تعبدا نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لإثبات ماذا؟ كلام الإمام عليه السلام، كأنه حدثنا الإمام مباشرة. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا التركيب مستحيل، وبيان الاستحالة بتقريبين: الأول أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية. طبعا واضح أنه لم يثبت إلا بلحاظ الحجية، يعني وجدانا ما ثابت، فلا بد أن يثبت تعبدا بدليل الحجية، مع أنه يعني خبر زرارة شنو موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوع. نفس الحكم المستفاد من الدليل يثبت موضوعه فيتأخر عنه موضوعه، وهذا قول. الثاني أنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شرطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله، وهو لا ينقل الحكم مباشرة وإنما ينقل حديث زرارة، مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، وهو هذا الناقل صفوان إنما ينقل خبر زرارة لا ينقل الحكم الشرعي، ولا أثر شرعي لخبر زرارة إلا شنو؟ إلا حجيته، إلا حجية خبر زرارة. واضح؟ وإلا قول زرارة قال الإمام كقول كخبر ليس له أثر إلا شنو؟ إلا حجيته. فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها، يعني محققة للحجية. وجواب كلا تقريبا أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية، على موضوعها وشرطها المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدر، وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو. وعليه فنقول أنه توجد في المقام حجيتان: الأولى حجية خبر الناقل عن زرارة، والثانية حجية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجية الثانية؟ وهو يهم الموضوع وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية حتى يلزم المحال، وإنما ثبت بماذا؟ بالحجية الأولى، بل بالحجية الأولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول. فإذا الحجية الأولى ولدت ماذا؟ خبر زرارة، وخبر زرارة ما شملت نفس الحجية الأولى، وإنما شملت شنو؟ حجية أخرى. فالحجية الثانية الثابتة لخبر زرارة، خبر زرارة لم يتولد منها هي، وإنما تولد من حجية قبلها. كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى حجية الخبر الناقل وهو الأثر الشرعي يتمثل في ماذا؟ شنو؟ الحجية الأولى أثرها الحجية الثانية، وهذا لا محذور بها، لازم اتحاد المشروط مع شرطها. شوف
معلمي بالعكس، وما هو الموضوع للحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية.
نعم صحيح،
لم يثبت بالحجية
الثانية. أحسن، بل ثبت بماذا؟ بالحجية الأولى. هو قاعد يقول صحيح لم يثبت بالحجية الثانية، وإنما ثبت بماذا؟ بالحجية الأولى.
يعني حجية خبر صفوان،
خبر حجية خبر صفوان، كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية لا في الحجية الأولى، حتى يلزم اتحاد المشروط مع شرطه، فلا يلزم المحتوم المذكور في التقريب الثاني. حجيتان أحداهما حكم والأخرى شرط، ما كمان نعمل نافذة.